بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق والشرح على الكتاب الخامس من كتب معهد علوم التأصيل، ألا وهو نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونسأل الله أن ييسر لنا قطع الوادي، فإن الأبطح لا يقطع إلا شداء. قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهنه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعنى، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. هذا الموضع متعلق بما يترتب على الطعن في الراوي من ألقاب الحديث، هذا خلاصة الأمر وزبدته، ما يترتب على الطعن في الراوي من ألقاب الحديث. وليس الكلام هنا مرادا من الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمراتب الجرح والتعديل، إلا أنه رحمنا الله وإياه في هذا الموضع لم يرتب أو لم يفصل العشرة المواضع التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي التي ترجع إلى الطعن في الراوي، وإنما مزجها مزجا، واعتذر عن هذا المزج بقوله: ولم يحصل في الشرح ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. وهذه الألقاب التي تنتج على الطعن في الراوي أو تنتج عن الطعن في الراوي، فلما ذكرها مجموعة أي العشرة قال: فالأول الموضوع. ثم استطرد في ذكر باقي الأنواع، فإذا نظرت إلى صنيعه رحمه الله مع هذه العشرة فإنه قال لكذب الراوي، وهذا الطعن راجع إلى العدالة، أو تهمته بذلك وهذا أيضا راجع إلى العدالة، أو فحش غلطه هذا راجع إلى الضبط، أو غفلته وهذا أيضا راجع إلى الضبط، أو فسقه هذا راجع إلى العدالة، أو وهمه هذا راجع إلى الضبط، أو مخالفته هذا راجع إلى الضبط أيضا، أو جهالته هذا راجع إلى العدالة، أو بدعته هذا راجع أيضا إلى العدالة، أو سوء حفظه وهذا راجع إلى الضبط. فهذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى، ونمشي معه في الأنواع المترتبة على هذه الأوصاف التي تقع في الراوي. فقال لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هكذا قال رحمه الله تعالى في الشرح، واشترط أن يكون ما يوصف بالوضع أن يكون راويه متعمدا لذلك، فإن هذا هو الموضوع وهو الذي ينتج عن الطعن بأن الراوي في الراوي بأنه كذاب، هذا هو الموضوع وهو الحديث المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال هنا بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. وهذا التعمد لم يشترطه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لما ذكر التنازع بين الحافظ أبي علي أبي العلاء الهمذاني والشيخ أبي الفرج ابن الجوزي هل في المسند موضوع، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن حكى هذا: ولا منافاة بين القولين، فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، وأقره على هذا. وهذا الأمر أيضا نبه عليه العلامة معلمي رحمه الله تعالى في أول كتابه الفوائد، في أول تقديمه لكتاب الفوائد المجموعة للشوكاني رحمه الله. ومن نظر في كلام كثير من الأئمة يجد مصداق هذا، وأنهم قد يطلقون الموضوع أو الباطل على حديث من لم يتعمد الكذب وإن كان صدوقا، وإن كان صدوقا في نفسه، إن كان صدوقا في نفسه وفي أصل ما يقوله. وهذا جاء أيضا عن أبي حاتم رحمه الله تعالى أنه قال: الكذب والباطل واحد، أو بهذا المعنى في تقديمته للجرح والتعديل. فهذا هو الموضوع، هذا النوع عندنا هنا هو الموضوع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه الطرق التي يعرف بها الوضع، فمنها إقرار الواضع بنفسه أنه وضع هذا الحديث، وهذا من أكثرها أو من أنفعها وقوعا، لأنه يعلم على الأحاديث التي وضعها، ومنها أيضا أن يدرك من حال الراوي هذا، من حال الراوي، بمعنى أننا نسبر رواياته وننظر فيها ونتأمل فيها. إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى هنا في النزهة وقع له وهم في اسم من ذكر كمثال عليه، قال: كما وقع لمأمون بن أحمد. وهذه القصة الصحيح أنها وقعت لأحمد ابن عبد الله الجويباني شيخ المذكور، شيخ هذا المذكور، كما في النكت للمصنف نفسه رحمه الله تعالى، وأنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن، ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمع الحسن من أبي هريرة. وكذلك ما وقع لغياث بن إبراهيم إلى أن ساق أنه وضع لبعض الأمراء حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، لأن هذا الأمير كان يحب الحمام، فقالوا بأنه أمر بالحمام فذبحت. ومن الطرق الموصلة إلى معرفة الموضوع أن هذا الموضوع يخالف القرآن نص القرآن أو السنة، فإذا ناقضها وخالفها كحال كثير من الأحاديث الموضوعة، فاعتقد أحدكم بقبر لنفعه أو بحجر لنفعه. وهذا الذي يعتمد عليه كثير من العلماء، لكنه يحتاج إلى حذر، فإنه قد دخل فيه طوائف من أهل الأهواء من المتكلمين فردوا أحاديث الصفات أو بعضها بسبب هذا الذي زعموه. ثم يذكر العلماء رحمهم الله الحامل للوضاعين على وضع الأحاديث، فمنها الزندقة، يعني عدم الدين عدم الإيمان، ومنها غلبة الجهل كما يحصل في بعض الكلام المتعبدين. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحة عن يحيى بن سعيد أنه قال: ما رأيت الصالحين في شيء منهم أو أكذب منهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح مسلم، فوصف فعلهم بالكذب مع أنهم لم يقصدوه. وتراجع شرح مسلم أو تعليق النووي ومسلم على هذا القول. ومن أيضا أسباب الوضع فرط العصبية كبعض المقلدين، فإن بعض أرباب المذاهب ربما وضع الأحاديث انتصارا لمذهبه، أو اتباع هوى بعض الرؤساء من الأمراء وأصحاب الوجاهة، أو إغراب الراوي لأجل الوصول إلى الشهرة. والوضع محرم وكبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، إلا أنه حكي عن الجويني والد إمام الحرمين، وهذا القول أيضا قال به ابن الوزير، وقال به وحكاها ابن كثير عن بعضهم لا أذكره الآن، أنهم قالوا بكفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والثاني المتروك. وهذا هو القسم الثاني الذي ينتج عن قوله فيما تقدم والتهمة بذلك، يعني التهمة بالكذب. فمن رأيت أنه قيل فيه متهم أو اتهم بالكذب فاعلم أنهم أرادوا بهذا أن حديثه متروك. والمتروك هو الذي عبر عنه الذهبي رحمه الله في موقظته لأنه المطروح. والمتروك من أقسام المردود أيضا، ويقع بسبب التهمة الواقعة في الراوي. فقد يقول بعض الأئمة متهم بالكذب أو هذا الراوي متروك، ويترتب عليه أنهم تركوا حديثه وأن حديثه هذا من جهة يقع فيه نوع من الكذب، وإن كان لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ذكر من لا يؤخذ عنه العلم قال: من يكذب في حديث الناس، قال: ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متهم بالكذب. لكن يقولون إن كذبه على الناس قد يولجه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأمثلة الموضوع تراجعها في الكتب فهي كثيرة، منها كتاب الموضوعات لابن الجوزي مع الحذر منه، فإنه قضى بوضع أحاديث خرجها مسلم في صحيحه فضلا عن غيره، ومنها كتاب الفوائد المجموعة، وكتب كثيرة، ومنها كتاب الشيخ ناصر رحمه الله تعالى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذلك من مضان للمتروك هذه الكتب، وكتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله التي أعني السلسلة الضعيفة والموضوعة.
فهذا هو النوع الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله. قال الثالث: والثالث المنكر. والثالث المنكر يعني ما ينتج عن قوله رحمه الله تعالى أو فحش غلطه، بمعنى أنه يغلط حتى لا يصير غالطا بل يصير فاحش الغلط. فهذا عبروا عن حديثه بأنه المنكر. قد مر معنا في الدروس الماضية أنهم أطلقوا المنكر على تفرد الضعيف الذي أو على مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وهنا أطلقوا المنكر على من فحش غلطه وإن لم تقع المخالفة. هناك يقع النكارة مع مطلق الضعف بغض النظر عن الفحش وعدمه مع وجود المخالفة، وهنا مع فحش الغلط وكثرته يسمون حديثه منكرا. وقد يطلق أيضا المنكر على مطلق التفرد وإن كان المتفرد ثقة، كما أطلقه أحمد والنسائي وغيرهم من أهل العلم، كما ذكر أحمد في حديث محمد بن إبراهيم التيمي أنه منكر الحديث، وهذا كثير، لكنهم والعلم عند الله لا يعنون أن حديثه هذا بعينه منكر، وإنما بمعنى أنه ضعيف، وإنما يقع في حديثه نوع نكارة. وهذه الثلاثة التي سبق ذكرها الموضوع والمتروك والمنكر كلها لا تصلح في الشواهد والمتابعات ولا للاعتبار والاعتضاد، وإنما هي متساقطة لا تزيد طرقها الحديث إلا ضعفا. وما ادعاه السيوطي رحمه الله من أن الحديث الموضوع إذا تعددت طرقه يرتقي إلى الضعيف، هذا قول ليس عليه أثارة من علم، وما كان السلف يلتفتون إلى الموضوعات ولا يرفعون بها رأسا. قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من المنكر، لأنه كما سبق قلنا بأن المنكر مر معنا أنه فيما يقابل المعروف الضعف المطلق مع المخالفة، وهنا التفرد. وإذا قلت مثلا، لو ضربت مثالا لأن هذا الباب خطير جدا في إعلال الأحاديث، مثلا حديث الذي رواه هذا ذكرته الآن الذي رواه محمد بن عبد الله بن أبي الحسن الملقب بالنفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. فإن هذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الله بن أبي الحسن وحكم عليه البخاري والدارقطني والترمذي بأنه منكر، وذكروا من تعليل هذا ذكروا أن محمد بن عبد الله بن أبي الحسن الذي كان مشغولا بالخروج على الولاة ولم يكن من الملازمين يصعب أن يتحمل هذا الحديث دون أصحاب أبي الزناد رحم الله الجميع. فإذا عرفنا هذا فإن الإعلال بالنكارة أو بمجرد التفرد، يعني إذا رأينا هذا الإمام تفرد بهذا الحديث نعله بالنكارة، هذا باب خطير جدا لا ينبغي لطالب العلم أن يسلكه حتى يضيء جميع المصابيح التي حوله من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال بعدها الرابع: وكذا الرابع والخامس. الواو عاطفة على ما قبلها، وكذا الرابع والخامس يعني من الأنواع التي ذكرها قال وهي أو غفلته، يعني أنه ليس بمتقن، أو فسقه، فإن هذا راجع أيضا إلى النكارة، راجع إلى النكارة. وكل هذه لا يقع معها الاستشهاد بالحديث، هذه الخمس المراتب. ثم ذكر بعد ذلك المعلل فقال ثم الوهم، وهذا هو القسم السادس من الأقسام التي ذكرها رحمنا الله وإياه، ألا وهو المعلل. وهكذا عبر عنه، ومن ناحية اللغوية فيها صراع بين أهل العلم، عندما ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من رام نظر في كتب أهل العلم الذين شرحوا مقدمة مسلم. هذا هو الحديث المعلل، وهو من خواص علوم أهل الحديث، إن صح التعبير لا يدخل فيه إلا الـ يعني كما ذكر بدون إن صح الحديث، يعني أنه يدخل فيه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف الذين اختلط الحديث بلحمهم ودمائهم، فإنه من أخص علوم أهل الحديث كما نبه على هذا المصنف رحمه الله تعالى. فالحديث المعل الذي اطلع فيه على علة قادحة، على علة قادحة تقدح في هذا الحديث، قد مر معنا ما يطلقون على المعلل، لعلكم ذكرتم وتذاكرون كيف تفهم كتب أهل العلم في العلة، أحيانا يطلقون العلة على مطلق الضعف كما في كتب التخريج، أو يطلقون العلة على ما فيه نوع انقطاع بين الرواة، يدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق، ويطلقون العلة وهو الأدق والأكثر دقة على ما يسمى بالاختلاف على الراوي، فيذكرون حديثه وحديث من حدثه وحديث الذي رواه في بلده والحديث الذي رواه في خارج بلده، ويتتبعون أسفاره واستقراره رحمهم الله. والله يا إخوان كلما تقرأ صفحة في العلم توقن أن الله تعالى لم يخلق بعد الأنبياء وأتباع وأصحابهم كأهل الحديث أمة، في تحريهم للأسانيد ودراستهم لها بما يفوق تقنية العصر كلها وإن جمعت في مكان واحد. ومن أخذ نماذج فضلا عن من درس هذا الموضوع لرأى شيئا عجبا في هذا الباب. على كل حال، الحديث المعلل أو الحديث الذي فيه العلة، يعني اطلع فيه على علة، وهذا هو كما قلت المعلل، أو كما قال المصنف رحمه الله المعلل أو المعل الذي هو معلول. وذكرنا لكم أنه كثير، والنوع الثالث مما ذكرته قبل قليل هو الذي جرى عليه الدارقطني في كتاب في كتابه العلم. وأما مسألة الانقطاع وأن الحديث يكون ظاهره الصحة ولكن اطلع على علة خفية من عدم سماع أو لقاء أو ما شابه ذلك، وهو الذي جرى عليه شيخنا رحمة الله عليه في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة. إذا عرفت هذا فإنك تستطيع أن تعرف ماذا يقصدون بالعلة، وإنما يعرف هذا بالتفتيش وجمع الطرق والنظر في أصحابها والنظر في رواتهم. ثم إن هذا النوع وهو المعل أين محله؟ ليس محله أحاديث الضعفاء، لا، إنما محله أحاديث الثقات، كما نص على هذا الحاكم رحمه الله أبو عبد الله في معرفة العلوم في معرفة علوم الحديث، هذا هو ما يتعلق به. وقد كان بعضهم يقول لأن علم الأئمة علم الحديث للمعل أشبه ما يكون بالكهانة، أشبه ما يكون بالكهانة. وحصلت قصة لأبي زرعة ولأبي حاتم مع رجل جاء وسألهما كل على انفراده عن أحاديث، فكانت إجابتهما واحدة، والقصة مذكورة في أول مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: ثم المخالفة. ها هنا بعد أن ذكر أوهامه قال: أو مخالفته، يعني لغيره من الثقات، وهذا مما يقدح في ضبطه. وقد مر معنا نوع من المخالف، أنواع من المخالفات، منها مخالفة الراوي لمن، مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، هذا هو الشاذ. مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وهذا هو المنكر. لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد هنا نوعا آخر، وهو المدرج، وهو المدرج. والإدراج الذي هو الافتعال. قال رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. هذا نوع من أنواع الحديث أيضا، على وهو ما يشترك بين الإسناد والمتن، وهو ما يسمى بالمدرج. فإذا نظرت إليها من جهة المتن فإنها ألفاظ تقع من بعض الرواة تتصل بالمتن، لكن لا يتبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، وإنما تعرف بقرائن، قرائن يرجع إليها أئمة الحديث. والإدراج كما هو معلوم إدخال الشيء في الشيء. فمدرج، فالمدرج في الحديث الذي هو راجع إلى الإسناد، والمدرج الذي هو راجع إلى المتن، هو داخل في الزيادة، وداخل في أنواع الزيادة. والحافظ رحمه الله تعالى يقول بأنها إذا كانت بتغيير مخالفة للسياق فهذا هو المدرج الإسناد. ثم ذكر له في الشرح أربعة أنواع، وهذه الأنواع أمثلتها تدرك بالدراسة والبحث وما أشبه ذلك، فإنها تدرك عند هذه المواطن. وغاية ما يعني يعتنون به أنهم يعتنون بمدرج المتن، بمدرج المتن، كما قالوا في حديث الوليد بن مسلم في ذكر، في ذكر سياق الأسماء الحسنى الذي جاء عند الترمذي فإنها مدرجة. وكذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فهذا مدرج. وأسباب الإدراج أيضا ذكرها الحافظ رحمه الله، وذكروا أمثلة على مدرج الإسناد ومدرج المتن. والخطيب البغدادي صنف كتابا في المدرج، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى